الثالثة عصرا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبد الله، واستهله بالعناوين الرئيسية. انطلاق قمة شنغهاي في مدينة سمرقند الأوزبكية بحضور الرئيس الإيراني. كربلاء المقدسة تكتظ بحشود الزائرين المشاركين في إحياء أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه. وإصابة مستوطن جراء عملية إطلاق نار جنوب الخليل، والاحتلال يعتقل 23 طالبا جامعيا في رام الله. أسعد مساء وإليكم تفاصيل الحصاد. انطلقت اليوم أعمال القمة 22 لقادة الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي في مدينة سمرقند الأوزبكستانية بحضور الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي. وفي كلمة الافتتاحية أكد الرئيس الأوزبكي شوكت مير ضياءوف ضرورة تحسين العلاقات التجارية من أجل استقرار المنطقة ورفاه الشعوب، وقال إن التوقيع على مذكرة انضمام إيران كعضو دائم في المنظمة حدث تاريخي. ويشارك رؤساء 15 دولة في هذه القمة لمنظمة شنغهاي التي تحتوي على نحو نصف سكان الكرة الأرضية، وهي أكبر منظمة إقليمية بالعالم، من بينها روسيا والصين وكازاخستان والهند وباكستان وإيران وطاجكستان وأوزبكستان وقرقيزستان كالدول أعضاء، فضلا عن الدول المراقبة وشركاء الحوار وضيوف القمة. وبشأن خطوة إيران الجديدة نحو العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون، نستمع إلى التقرير التالي.
خطوة جديدة لإيران نحو عضوية دائمة في منظمة شنغهاي للتعاون، بعد توقيع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مذكرة تعهدات العضوية الدائمة في المنظمة. أمير عبد اللهيان قال إنه الأمين العام لمنظمة شنغهاي وقع مذكرة التعهدات في مدينة سمرقند الأوزبكية، معتبرا أن إيران بذلك دخلت مرحلة جديدة من مختلف أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد استعداد بلاده للتعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة في مختلف المجالات، مشددا على الطاقات الكبيرة التي تتمتع بها بلاده في مختلف المجالات. رئيسي الذي التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة 22 للمنظمة أكد على امتلاك طهران وموسكو إمكانية تجاوز إجراءات الحظر والتهديدات الأمريكية، وشدد على أن البلدين سيعملان على إبطال مفعول الحظر الأمريكي.
العلاقة بين الدول الخاضعة للحظر الأمريكي مثل إيران وروسيا أو أي دولة أخرى قادرة على تخطي الكثير من المشاكل وجعلها أقوى يوما بعد يوم. الأمريكيون يعتقدون أنهم قادرون على وقف تقدم أي بلد يفرضون عليه الحظر، اعتقادهم هذا خاطئ.
الرئيس بوتين أشاد بدوره بالعلاقات بين البلدين، معتبرا أن التعاون الثنائي يتطور بشكل إيجابي، وأكد على أن العمل على اتفاقية تعاون استراتيجي طويل الأمد بين البلدين بات شبه ناجز، معلنا عن إرسال وفد من رجال الأعمال وثمانين شركة كبرى إلى إيران الأسبوع المقبل للبحث في تطوير العلاقات بين البلدين. العاصمة الأوزبكية تستضيف يومي الخميس والجمعة قمة منظمة شنغهاي للتعاون، أكبر منظمة إقليمية في العالم، بحضور قادة الدول 15 الأعضاء. قمة يبدو أنها ستشكل بداية حقبة جديدة في أنشطة المنظمة، حيث من المتوقع أن تتخذ القمة قرارات هامة في ظل أوضاع إقليمية ودولية مضطربة، أوضاع قد تفرض على المنظمة أخذ دورها في مواجهة التحديات عبر تعاون إقليمي شامل.
أكد الرئيس الإيراني أن الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة لاتخاذ قرار نهائي للتوصل لاتفاق في مفاوضات رفع الحظر عن إيران، وقال إننا عازمون على الدفاع بحزم عن حقوق إيران وشعبها. وأوضح السيد إبراهيم رئيسي في مقابلة مع قناة الجزيرة أن رفع الحظر عن طهران يجب أن يكون مصحوبا بتحقيق الضمانات، وأن مشكلة الضمانات يجب حلها للتوصل إلى اتفاق. وحول إجراء مفاوضات مباشرة مع أمريكا، قال الرئيس أن مصلحة المواطن الإيراني لا تكمن في ذلك، مضيفا أنه إذا لم تتدخل القوى الأجنبية فإنه يمكن حل مشاكل المنطقة بسهولة. أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إيلينا دوغان أن الإجراءات القسرية وحادية الجانب غير مجدية، داعية دول العالم لرفع جميع إجراءات الحظر. وقالت دوغان في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن نظام المراقبة الدولية الشامل يساعد الخبراء على جمع المعلومات والتحقق من نتائج العقوبات، فيما دعت دول العالم إلى حل النزاعات من خلال آليات دولية وأخلاقية. بدورهم أعلن المشاركون في الاجتماع أن العقوبات تتعارض مع القانون الدولي وميثاق حقوق الإنسان، وغالبا ما تؤدي إلى حدوث كوارث إنسانية. ما زالت حشود الزوار تواصل الزحف نحو كربلاء المقدسة سيرا على الأقدام من داخل العراق وخارجه لإحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وتوقعت سلطات كربلاء أن يصل إجمالي عدد الزائرين إلى 25 مليونا في زيادة كبيرة قياسا بالأعوام الماضية، وذلك في ظل أجواء آمنة. وحول آخر التطورات في كربلاء والعراق عموما، نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من المدينة المقدسة.
رحبت الحكومة العراقية بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد عمل فريق التحقيق بجرائم داعش الوهابية إلى 19 من أيلول من العام القادم. وقرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية فريق التحقيق يونيتاد التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم الدولية المرتكبة من جانب داعش الإرهابي في العراق، وهو الفريق الذي تم إنشاؤه بناء على طلب من حكومة العراق عام 2017. ورحب المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق يونيتاد كريستان ريتشارد بتجديد ولاية الفريق لما يمثله من برهان على التزام المجتمع الدولي بمهمة تحقيق العدالة للضحايا والناجين من الجرائم التي ارتكبها داعش الإرهابي، والتي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفي بعض الحالات جريمة الإبادة الجماعية. على صعيد ثاني، توقعت مصادر رسمية عراقية أن يتجاوز عدد زائري الأربعين الحسينية هذا العام 25 مليون زائر، مؤكدين وصول أعداد الزائرين لحد الآن إلى نحو 20 مليون زائر، بينهم 5 ملايين من غير العراقيين أكثرهم من الإيرانيين. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول: لأول مرة تكون أعداد هائلة من الزائرين سواء من الأجانب أو العراقيين، حيث وصل مجموع الزائرين إلى 20 مليون بينهم 5 ملايين من خارج العراق، ولا زالت الأعداد تتصاعد. وأضاف رسول: تميزت خطة الزيارة هذا العام بسلاسة عالية ونجاح أمني وخدمي كبير. على صعيد النقل والخدمات، ساهمت الدوائر الرسمية في المدن الإيرانية بدور كبير في نقل الزائرين من الحدود إلى أقرب المدن العراقية بعد زيادة أعداد الزائرين عند المنافذ الحدودية. كما ساهمت المواكب الإيرانية بتقديم خدماتها للزائرين، حيث حصلت مواكب المدن والأقضية الإيرانية على أماكن تقديم خدماتها لتشارك مع أشقائها من خدمة المواكب الحسينية العراقية بتقديم أبهى صور التعاون والأخوة والكرم الحسيني الذي لا نظير له. وتتميز المواكب الإيرانية بشموليتها وتنظيمها العالي وتقديم خدمات تفصيلية للزائرين مثل خياطة الملابس وأماكن غسل وحمامات، وتتميز بخارطة من علامات الدلالة في محيط منطقة الزيارة لإرشاد الزائرين إلى مواقع مواكبهم. ولا يمكن نسيان ما اطلعت به بلدية مشهد المقدسة وبلدية طهران من تقديم الدعم اللوجستي والخدمي للزائرين والمدن المقدسة، بينما لاحظ الزائرون خيام الهلال الأحمر الإيراني مع الهلال الأحمر العراقي يتشاركون في تقديم الخدمات للزائرين. لا يحتاج المؤمنون لرفع شعارات الوحدة والتغني بها، فتجربة الأربعين وشعار الحسين يجمعنا تجسد على أرض المدن المقدسة وعلى طول الطرق من شمال العراق لجنوبه. لإذاعة طهران، محمد سعيد، كربلاء المقدسة.
أصيب مستوطن جراء عملية إطلاق نار في مستوطنة الكرمل جنوب الخليل بعد أن تمكن مقاومون فلسطينيون من التسلل للمستوطنة، حيث عزز جيش الاحتلال انتشار قواته بحثا عن منفذ العملية الذي انسحب بسلام. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 23 طالبا جامعيا أثناء تخييمهم في منطقة الزرقاء شمال غرب رام الله، كما اندلعت مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية عبود، واشتعلت النيران في جيب عسكري صهيوني. من جهة أخرى أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي وعدة مساجد أخرى لإحياء فعالية فجر الشهداء. قال ناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إنه من شمال الضفة الغربية في جنين القسام إلى جنوبها في خليل الرحمن، يواصل الشبان الثائرون القتال ضد جيش الاحتلال ومستوطني. وأضاف قاسم أن العملية البطولية في مستوطنة كرمل هي استمرار لرد الشعب الفلسطيني على جرائم الاحتلال، وتأكيد على أن الثورة متصاعدة في أرجاء الضفة الغربية لتثبت فشل محاولات الاحتلال في تخويف الفلسطينيين. كما باركت الفصائل الفلسطينية العملية البطولية في مستوطنة كرمل واعتبرتها ردا طبيعيا على وحشية الاحتلال الصهيوني وإجرامه ضد الشعب الفلسطيني. دانت حركة حماس بشدة استمرار العدوان الإسرائيلي على سوريا وخصوصا قصف مطاري دمشق وحلب، مؤكدة وقوفها إلى جانب سوريا في مواجهتها العدوان. وأعربت حماس بيانا عن تقديرها لسوريا قيادة وشعبا ولدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، لافتة إلى أنها ستمضي في بناء وتطوير علاقات راسخة مع دمشق. وللاطلاع أكثر على الإعلان الرسمي لحركة حماس استئناف علاقاتها مع سوريا، تابعوا هذا التقرير.
حركة حماس تطوي صفحة توتر دام أكثر من 10 سنوات بإعلانها رسميا استئناف علاقاتها مع سوريا والتطلع لدور فعال لدمشق لمساندة فلسطين واستعادة دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية. وأكدت مضيها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع الجمهورية العربية السورية، حيث أن هذا القرار يصب في خدمة الأمة وقضاياها العادلة، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة. وأدانت حماس العدوان الصهيوني المتكرر على سوريا وخاصة قصف مطاري دمشق وحلب مؤخرا، مؤكدة وقوفها إلى جانب سوريا الشقيقة في مواجهة هذا العدوان، خصوصا وأن سوريا احتضنت الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة لعقود من الزمن. وأعربت عن تقديرها للجمهورية العربية السورية قيادة وشعبا لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. يشار إلى أن وكالة رويترز سبق أن نقلت عن مصادر لم تسمها في حركة حماس عن بدء تفاهمات ابتدائية لعودة العلاقة مع الحكومة السورية. ويأتي البيان كذلك في الوقت الذي يجري فيه وفد رفيع المستوى من قيادة الحركة برئاسة إسماعيل هنية زيارة إلى موسكو. ويرى مراقبون أن سعي حركة حماس لاستعادة العلاقات مع دمشق يأتي في إطار حاجتها إلى تقوية وتعزيز تحالفاتها الإقليمية في مواجهة التحديات التي تواجهها بالمنطقة، وبعد يقينها بعدم وجود بديل يقدم لها الاحتضان والدعم الكامل. وكانت العلاقات بين حماس وسوريا تم قطعها عام 2012 إثر اندلاع الأزمة السورية ومغادرة قيادات الحركة العاصمة السورية دمشق باتجاه قطر ودول أخرى.
التقى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد بالقدس المحتلة رئيس الوزراء الصهيوني يائير لبيد، وبحث معه في اجتماع مغلق تعزيز العلاقات الثنائية. وأعلن مكتب لبيد في بيان أن الطرفين بحثا مواصلة التعاون والتطوير الاقتصادي في مختلف المجالات، كما بحث مواصلة قرارات منتدى النقب للتطبيع العربي الإسرائيلي، فيما أهدى لبيد وزير الخارجية الإماراتي نسخة من التوراة مترجمة للعربية. وفي ختام الاجتماع أكد الجانبان في مؤتمر صحفي مشترك استعدادهما لتعزيز العلاقات والتعاون الشامل في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية. تتابعون حصاد الظهيرة من طهران، وفيه أيضا السيد نصر الله يستقبل الناطق الرسمي لحركة أنصار الله اليمنية والوفد المرافق له في بيروت. الرئيس التونسي يصدر قانونا انتخابيا جديدا لتصويت الناخبين بموجبه لأفراد وليس لقوائم كما في الانتخابات السابقة. وروسيا تحذر الولايات المتحدة من رد مناسب إذا قامت الأخيرة بتزويد النظام الأوكراني بصواريخ بعيدة المدى. أهلا بكم وإلى التفاصيل. استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الناطق الرسمي لحركة أنصار الله اليمنية رئيس وفد صنعاء الوطني المفاوض محمد عبد السلام والوفد المرافق له. ونقل موقع المنار عن العلاقات الإعلامية في حزب الله أنه جرى خلال اللقاء استعراض آخر الأوضاع السياسية في المنطقة عموما وفي اليمن خصوصا فيما يتعلق بمفاوضات الهدنة القائمة وتطورات الميدانية وآفاق الحلول المطروحة. وتأتي زيارة وفد صنعاء للعاصمة اللبنانية بيروت بعد زيارته العاصمة الإيرانية طهران حيث التقى هناك مسؤولين في الجمهورية الإسلامية. أقامت الداخلية اليمنية عرضا عسكريا لوحداتها الأمنية بميدان السبعين في صنعاء تحت شعار لهم الأمن، وذلك بعد أيام عن العرض العسكري للجيش اليمني في الحديدة تحت عنوان وعد الآخرة. وفي كلمة له بالمناسبة قال قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي إن ما وصلت إليه وزارة الداخلية اليمنية من جهوزية وتطور يبين فشل مساعي الأعداء في الوصول بهذه المؤسسة وأجهزتها الأمنية بهدف انهيارها. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله السيد عبد الملك الحوثي.
وإلى رصيد حافل بالإنجازات في إفشال مساعي الأعداء العدوانية والإجرامية والتخريبية لاستهداف شعبنا العزيز، وقد تم الإعلان عن كثير من تلك الإنجازات المهمة. إن تحالف العدوان بالإضافة إلى عدوانه العسكري الشامل وارتكابه لجرائم الإبادة الجماعية من خلال غاراته التي استهدف بها كل التجمعات البشرية في المساجد وفي الأسواق وفي المستشفيات وفي المدارس وفي مختلف المناسبات الاجتماعية من أفراح وأعراس وأحزان إلى غير ذلك، هو أيضا قد فتح وقبل المعركة العسكرية عدوانا يستهدف شعبنا في أمنه وفي استقراره، واستخدم وحرك كل وسائله وكل أدواته لتحقيق أهدافه الشيطانية في النيل من أمن شعبنا وفي الاستهداف لأمن واستقرار بلدنا. فالعدو عمل بكل جهد مستخدما التكفيريين وغير التكفيريين من مختلف التشكيلات الإجرامية، عمل على تنفيذ الكثير من المخططات الإجرامية بالتفجيرات التي كان يستهدف بها مجتمعنا وشعبنا في كل سبل حياتهم في أسواقهم وفي مساجدهم وفي مدارسهم وجامعاتهم وفي مختلف مناطق وسبل الحياة، ولكن فشل في أغلبها وفي الكثير منها بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، وبما حققه الله نتيجة للجهود المبذولة والمشكورة والحثيثة والقوية لوزارة الداخلية وتشكيلاتها الأمنية ومختلف الأجهزة الأمنية التي تعاونت معها ونسقت معها في التصدي لمؤامرات الأعداء. إلى جانب مساعي العدو في إحداث التفجيرات والاستهداف الجماعي لشعبنا،
أعلنت الجريدة الرسمية في تونس أن الرئيس قيس سعيد أصدر قانونا انتخابيا جديدا قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر، والذي سيصوت الناخبون بموجبه لأفراد وليس لقوائم. وأصدر سعيد في وقت سابق أمرا بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية في تونس، لافتا إلى أنه تم وضع مشروع مرسوم سيتم التداول فيه بشأن الانتخابات. وقال سعيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء أن القانون الانتخابي لا يقل أهمية عن الدستور، مضيفا أنه لا إقصاء لأي طرف في الانتخابات التشريعية المقبلة إن توافقت فيه الشروط التي ينص عليها القانون الانتخابي. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تحتفظ بحق الرد بالشكل المناسب إذا قررت واشنطن تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى. وأضافت زاخاروفا أن هذه الخطوة الأمريكية ستكون تجاوزا للخط الأحمر وستجعلها طرفا مباشرا في الصراع، وفي هذه الحالة تحتفظ روسيا بحق الدفاع عن أراضيها بكل الوسائل المتاحة وكما تراه مناسبا. بدوره قال جوزيب بوريل مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن بعض الأوروبيين يميلون للتوقف عن مساعدة أوكرانيا من أجل إنهاء الصراع لأنهم لا يستطيعون تحمل عواقبه وارتفاع الأسعار. إثر وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تذكر الأفارقة الجرائم الاستعمارية على مدى عقود التي ارتكبت في حق أبائهم وأجدادهم، والتي تنوعت في إبادة جماعية ومجازر ونهب ثروات طبيعية ودعم الانقلابات وحكام فاسدين، خاصة أنهم ما زالوا يعانون من هذه السياسات حتى الآن. المزيد في هذا التقرير.
أعطونا الكتاب المقدس وسرقوا أرضنا، هذا هو ملخص الاستعمار الأوروبي في القارة السوداء الذي تجددت ذكرياته الأليمة مع وفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي تتحدث وسائل الإعلام عن مدى لطافتها وأناقتها وما لها من كاريزما، وتناسوا عمدا تاريخ بلادها الاستعماري في معظم دول آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية. ففي عهد الملكة إليزابيث الثانية ارتكبت عشرات المجازر في كينيا وغينيا وغانا بين أعوام 51 إلى 60 من القرن الماضي، والتي تسمى بانتفاضة ماوماو، ليتم ذبح 100,000 كيني بدم بارد.
لو كانت الملكة قد اعتذرت عن العبودية والاستعمار الجديد وحضت العرش على تقديم تعويضات عن ملايين الأرواح التي سقطت بأسمائهم، فربما كنت سأفعل الشيء الإنساني وأشعر بالحزن. بصفتي كينيا لا أشعر بأي شيء، هذه المسرحية سخيفة.
أشكال جرائم الاستعمار البريطاني في القارة الإفريقية قبل أو أثناء عهد الملكة إليزابيث متنوعة، ما بين وأد ثورات وإبادة شعوب وتدمير قرى، إضافة إلى مسألة العبودية والتمييز العنصري. لهذا أجمع المحللون الأفارقة على أن الملكة تركت لهم إرثا متفاوتا من قمع وحشي.
عانت غامبيا من الحكم الاستعماري الذي اتسم بالاستغلال والقمع. لقد اضطررنا إلى زراعة الفول السوداني وبيعه لبريطانيا والحصول على الماء ثم دفع الضرائب لبريطانيا. هذا الإرث السلبي ما زلنا نكافحه وما زلنا غير قادرين على التغلب عليه.
نقدم تعازينا لأسرة فينسور، لكننا لا نشعر بالحزن على الملكة إليزابيث الثانية لأنها ترأست الكثير من الفظائع في إفريقيا، فلا يزال رؤوس أجدادنا في المتاحف البريطانية، ورغم مطالباتنا باستعادتها وبالتعويضات عن جميع ما تم نهبه من بلادنا، إلا أننا لم نتلقى أي رد من الملكة الراحلة.
وقامت بريطانيا بعد تخليها عن الكثير من مستعمراتها في عهد الملكة بدعم الانقلابات والأنظمة العسكرية. فعلى سبيل المثال دعمت الحكومة البريطانية في عهد إليزابيث الثانية الجيش النيجيري خلال الحرب الأهلية في البلاد، وتوفي أكثر من 1,000,000 شخص خلال الحرب بين عام 1967 حتى عام 1970 بسبب المجاعة والمرض.
إلى هنا ونصل معكم إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. انطلاق تلقوا قمة شنغهاي في مدينة سمرقند الأوزبكية بحضور الرئيس الإيراني. كربلاء المقدسة تكتظ بحشود الزائرين المشاركين في إحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وإصابة مستوطن جراء عملية إطلاق نار جنوب الخليل، والاحتلال يعتقل 23 طالبا جامعيا في رام الله. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى السابعة ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الخامسة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر حتى الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم. من عبارات الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته: ما خير بخير بعده النار، وما شر بشر بعده الجنة، وكل نعيم دون الجنة فهو محقور، وكل بلاء دون النار عافية. ألا وإن من البلاء الفاقة، وأشد من الفاقة مرض البدن، وأشد من مرض البدن مرض القلب. ألا وإن من صحة البدن تقوى القلب. الركون إلى الدنيا مع ما تعاين منها جهل، والتقصير في حسن العمل إذا وثقت بالثواب عليه غبن، والطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار له عجز. تكلموا تعرفوا، فإن المرء مخبوء تحت لسانه. للمؤمن ثلاث ساعات، فساعة يناجي فيها ربه، وساعة يرم معاشه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذتها فيما يحل ويجمل. وليس للعاقل أن يكون شاخصا إلا في ثلاث: مرمة لمعاش، أو خطوة في معاد، أو لذة في غير محرم. احذر أن يراك الله عند معصيته، ويفقدك عند طاعته، فتكون من الخاسرين. وإذا قويت فاقو على طاعة الله، وإذا ضعفت فاضعف عن معصية الله. حضرات المستمعين، كنا مع عبارات الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم مواقف خالدة. مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي.
سليمان بن صرد الخزاعي. القسم الثالث والأخير.
في لقاءاتنا السابقة كنا قد وقفنا وإياكم عند كتاب أمير الكوفة الزبيري إلى سليمان بن صرد الخزاعي، ناصحا إياه بالتريث والانتظار لكي يجتمع الطرفان في صف واحد ضد الأمويين. لكن هدف سليمان غير هدف ابن الزبير، لذا بعد أن انتهى سليمان من قراءة كتاب عبد الله بن يزيد الأنصاري كتب إليه الجواب.
إلى أمير الكوفة عبد الله بن يزيد الأنصاري، أما بعد فقد قرأنا كتابك أيها الأمير وفهمنا ما نويت، فنعم أخو العشيرة أنت، ما علمناك في المشهد بالمغيب، غير أننا سمعنا الله تعالى يقول في كتابه الكريم وقوله الحق: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وأعلمك أيها الأمير أن القوم قد استبشروا ببيعهم الذي بايعوه وقد تابوا إليه من عظيم ذنوبهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولما وصل الكتاب إلى عبد الله أدرك عبث ندائه إلى التوابين، وتأكد له أن القوم سائرون إلى أقدارهم بعزيمة ثابتة لملاقاة موتهم البطولي، فالتفت إلى الحاضرين في ديوانه وقال:
استمات القوم ورب الكعبة، وأول خبر يأتيكم عنهم بأنهم قتلوا بأجمعهم، والله لا قتلوا حتى يكثر القتل بينهم وبين عدوهم، أليس كذلك يا عمر بن سعد؟
إذن انزاح أعظم كابوس عن صدور الأشراف، ظل لفترة يؤرقهم ويفقدهم نعمة الاستقرار. أجل يا عبد الله، لقد فرغت الكوفة من زعماء التوابين وغادروها وهم في ذروة الحماسة إلى النخيلة، إلا أني سمعت أن بعض العناصر الشيعية التي استهوتها حركة سليمان قد أخذت بدورها تغادر الكوفة تباعا وتلتحق بمركز التجمع.
أجل يا ابن سعد، إن هذه العناصر تجتمع الآن في النخيلة دونما التزام أحيانا بمواقف قبائلها التي لم تقتنع زعامتها بدعوة سليمان، وترى فيها مجرد مغامرة انتحارية لا هدف منها.
وهل تتركهم يتبعون سليمان وأصحابه أم تحول دون ذلك والقوم قد خرجوا عن طاعة قبائلهم وزعمائهم؟
لا كان ذلك أبدا، فلقد أصبت بمقتل أبي عبد الله الحسين رحمة الله عليه، وإن هؤلاء القوم التوابين آمنون فليخرجوا ولينتشروا ظاهرين ليسيروا إلى من قاتل الحسين، فقد أقبل إليهم وأنا لهم على قاتله ظهير.
وبعد أن وصل موكب التوابين إلى كربلاء أقاموا عند قبر الإمام الحسين يوما وليلة يبكون ويندبون ويلطمون الصدور ويطلبون من الله التوبة، فما رؤي في يوم أكثر باكيا منه. ثم ضجوا ضجة واحدة وراحوا يدورون حول القبر الشريف وينشدون بصوت واحد موحد نشيد الغفران والندم والتوبة، ويهزجون بإيمان عميق أهزوجة الموت والشهادة.
اللهم إنا خذلنا ابن بنت نبينا، هو قد أسانا وأخطأنا، فاغفر لنا ما قد مضى من ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحم الحسين الشهيد ابن الشهيد، وارحم إخواننا الذين حصنوا أنفسهم معه بالشهادة. اللهم إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
وغادر التوابون كربلاء عبر الفرات إلى الأنبار، ومنها إلى القيارة وهيت، وتجنبوا المسير بالصحراء واتخذوا طريق الجزيرة. ولما اقترب التوابون من قرقيسيا أمر زعيم الكلابيين زفر بإغلاق أبواب المدينة، فأرسل سليمان بن سرد إليه نائبه المسيب بن نجبة والرجل القوي في الحركة، فلما قابله المسيب أخبره خبرهم قائلا:
يا ابن الحارث الكلابي، أنا المسيب بن نجب الفزاري، وزعيمنا على هذا الجيش المجاور لك سليمان بن سرد الخزاعي، شيخ خزاعة وزعيم شيعة الكوفة، وقدمنا لكي نكفر عن ذنوبنا بالقصاص من ابن زياد، لأننا نرى أنه المسؤول الأول عن مقتل الحسين بن فاطمة بعد موت يزيد.
يا أخا فزارة.
نعم.
أنا أعتذر إليكم أن أمرت بإغلاق باب المدينة، لأن أردنا أن نعلم إيانا تريدون أم غيرنا، وما بنا عجز عن الناس، وما نحب قتالكم، وقد بلغنا عنكم صلاح وسيرة جميلة، ونحن لا يسعنا إلا أن نمدكم بالمساعدات وبقدر ما يمكننا ذلك.
الحمد لله.
Thank you. وخرج موكب التوابين من قرقيسيا مزودا بما يلزمه من احتياجات اقتصرت على المواد الغذائية، لأن الكلابي رغم تعاطفه معهم ورغم عداوته الشرسة للأمويين لم يمدهم بالمتطوعين. وفي أثناء ذلك، وفي الوقت الذي كان يواكب فيه الزعيم الكلابي التوابين خارج قرقيسيا، جاءه أحد العيون يدعى عمر بالأخبار قائلا:
يا شيخ،
نعم،
إن عبيد الله بن زياد في الرقة على رأس جيش ضخم وبصحبته 5 من كبار قادة الأمويين.
عجبا.
وهم الحسين بن نمير السكوني، وشرحبيل بن ذي الكلاع الحميري، وأدهم بن محرز الباهلي، وربيعة بن مخارق الغنوي، وجبلة بن عبد الله الخثعمي.
عجبا ما تقول.
وتهيب زفر من الموقف الخطير. وخاف على ضيوفه المتهالكين على الشهادة والمتدافعين لقتال عدو ليس في حجمه، فالتفت إلى سليمان وزعماء التوابين قائلا:
آهن، لقد سمعتم ما أخبرني به أحد عيوني، وإني أرى أن ترجعوا إلى قرقيسيا لكي نشكل جبهة واحدة ضد المروانيين، وإن شئتم دخلتم مدينتنا وكانت أيدينا واحدة، فإذا جاء هذا العدو قاتلناهم جميعا.
يا أخا قيس،
نعم،
لقد أرادنا أهل مصرنا على مثل ما رأيت، وذكروا الذي ذكرت، وكتبوا إلينا بعدما فصلنا، فلم يوافقنا ذلك فلسنا فاعلين.
يا شيخ خزاعة، إني للأمويين عدو، وأحب أن يجعل الله عليهم الدائرة، وأنا لكم واد، أحب أن يحوطكم الله بالعافية. واعلموا أن ابن زياد وجيشه قد فصلوا من الرقة، فبادروهم إلى عين الوردة واجعلوا المدينة في ظهوركم، ويكون الرستاق والماء والمادة في أيديكم، وما بيننا وبينكم فأنتم آمنون منه، فطو المنازل، فوالله ما رأيت جماعة قط أكرم منكم، فإني أرجو أن تسبقوهم، وإن قاتلتموهم فلا تقاتلوهم في فضاء.
رحمك الله يا أخا قيس.
وتقدم سليمان مع جيشه في عمق الجزيرة يريد عين الوردة. وفي هذا الوقت كانت طلائع الجيش الأموي تشق طريقها نحو قرقيسيا بقيادة عبيد الله بن زياد لتصفية جيوب المعارضة الواسعة في العراق والمشرق ضد النظام الأموي. وفي الطريق تسربت معلومات إلى ابن زياد حول تحرك التوابين، فحول خط سيره نحو تجمعاتهم. لكن في ذلك الوقت تناقلت الأخبار موت مروان بن الحكم وتعيين ابنه عبد الملك، لكن الأخير أصدر أمره إلى عبيد الله بمواصلة المهمة. وعندها تقابل الجيشان الأموي المؤلف من 20,000 مقاتل مع جيش التوابين المتشكل من 3,300 مقاتل. وهنا خطب سليمان بن سرد الخزاعي بجيشه قائلا:
يا قوم، إذا أصبت فالقائد عليكم المسيب بن نجبة، ومنه إلى عبد الله بن سعد فعبد الله بن وال، ومنه إلى رفاعة بن شداد، واعلموا لقد أتاكم الله بعدوكم الذي دأبتم في المسير إليه آناء الليل والنهار، تريدون فيما تظهرون التوبة النصوح ولقاء الله معذرين، فقد جاءوكم بل جئتموهم أنتم في دارهم، فإذا لقيتموهم فأصدقوهم واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تقتلوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح، ولا تقتلوا أسيرا من أهل دعوتكم إلا أن يقاتلكم بعد أن تأسروه، أو يكون من قتلة إخواننا بالطف رحمة الله عليهم أجمعين.
ودعا ابن زياد سليمان للتفاوض، وكانت شروط الأمويين لسليمان الاستسلام لهم والاعتراف بخلافة عبد الملك، وكانت شروط التوابين تسليمهم عبيد الله بن زياد وقتلة الحسين والانضمام إلى صفوف شيعة آل البيت، حيث رفض ابن زياد ذلك، ثم التحم الجيشان غير المتكافئين بمعارك ضارية تكبد فيها الجيش الأموي خسائر فادحة، واستمرت هذه المعارك 3 أيام، وسليمان في القلب ينادي:
يا شيعة آل محمد، يا شيعة آل محمد، يا من تطالبون بدم الشهيد ابن فاطمة، أبشروا بكرامة الله عز وجل، فوالله ما بينكم وبين الجنة والراحة من هذه الدنيا إلا فراق الأنفس والتوبة والوفاء بالعهد.
بينما كان سليمان يصرخ في وسط المعركة ويكر بالأعداء، كمن له يزيد بن الحصين بن النمير ورماه بسهم فألقاه قتيلا شهيدا. وكان سليمان الرجل الأسطورة يومها، حيث كان عمره 93 عاما. ومن غرائب المصادفات أن يزيد الذي قتل سليمان هو ابن الحسين الذي قتل الحسين. وبعد أن قضى التوابون ما عليهم، وبعد قتل زعمائهم، رجع القلة الباقون إلى الكوفة، ومنهم رفاعة بن شداد وجماعة، بعد أن استشهد الأكثرون منهم رحمة الله عليهم أجمعين.
مواقف خالدة.
مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي.
استمعتم إلى القسم الثالث والأخير من سليمان بن صرد الخزاعي.
العامة مشي واشتاقيت للمشاية، سامع حكي منش كثر حجاية، سامع حكي منش كثر حجاية، بس يا هلا بالزاية راح لحجاية، بس يا هلا بالزاية راح يلا بس عالم المشاية حصرنينا الوفاية، بس عالم المشاية حصرنينا الوفاية، عن العوالم يفرق بترتفع شمراية بترتفع. يلا أريد أمشي لك يا طايح وصيح لحسين أنا رايح، أريد أمشي لك يا طايح وصيح لحسين أنا رايح، ونوح يا لتسوى النوايح، نويت نويت العام بأربعين وقيت أتنظر، نويت
نويت العام بأربعين وقيت أتنظر
تجينا، نويت نويت يلا مثل التيتان وليدها يرد ليها، مثل التيتان وليدها يرد ليها، هيج نزيه